وقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات من فضيلة الشيخ صالح بن فرقان الأطرم فيما يتعلق بحكم المخالطة للكفرة وما فيها من الخطر العظيم والأضرار الكثيرة. وقد أجاد وأحسن وأفاد، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم، وقد بسط الكلام فيه من فضيلة الشيخ صالح وأحسن في ذلك، والمقام يحتاج إلى مزيد من التحديد ومزيد من التفصيل. والمسلمون يقتلوا اليوم بالمخالطة في الداخل والخارج، سافروا إلى بلادهم واستخدموهم إلى بلادهم، فصارت البلية منوعة من جهة السفر إلى الخارج ومن جهة السفر ومن جهة استخدامهم في الداخل ومن جهة توليهم بالأعمال الكثيرة، لا من جهة الشركات ولا من جهة المستشفيات ولا من جهة الأعمال الأخرى ولا من جهة الخدام في البيوت والمربيات وغير ذلك. قد تنوع الخطر وعظمة المصيبة، ولا تجعل ذلك شر كثير وفساد عظيم، ولا دواء لذلك إلا النشاط المتواصل من الدولة وفقها الله ومن أفراد المسلمين في محاربة هذا البلد بعدم استخدام كفرة جميع ذكورهم وإناثهم، وبعدم السفر إلى بلادهم إلا بالشروط المعتبرة شرعا. فاستخدام الكفار سمعتم بكلام صاحب الفضيلة الشيخ صالح أدلة رحيمة وما فيه من خطر. والقرآن الكريم دلنا على عظم خطر الكفار وتوليهم وموالاتهم واتخاذهم بطانة وإدخال الضرر عليهم، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تغي صدرهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله بين لك أين العقل، أين من يعقل ويفهم. وكثير من هؤلاء المستخدمين اتخذوا بطانة، يأخذون أصحاب أسرار البيوت والأعمال ويترتب على وجودهم في البيوت من البلاء ما لا يخفى، لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال. وقد أشار الشيخ إلى شيء من ذلك، وله واضح لكل أحد ليس هذا في الأمر خفي. استخدام الكفار وجوده في البيوت ووجوده في الأعمال أضراره لا تحصى، أضراره لا تحصى. يأتون بعاداته الخبيثة ويأتون بعقائدهم الباطلة الكفرية ويعلمونها الناس وينشرونها بين الناس بين العمال الآخرين وفي البيوت بين الناشئات الصغار من ذكور وإناث، فيتربى الصغير على عقائد خبيثة وعلى عادات كفرية. جاء أهل البيت عن أمره، لأنه متى استقلت المرأة والرجل بالناشئة الصغيرة أذوا عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيرة بوجه أخص، هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستخدم لها كفار ولا يجوز أن يبقى فيها كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ألا يبقى فيها دينان، أمر بإخراج المشركين من الجزيرة، أمر بإخراج اليهود والنصارى ومن الجزيرة، لأنها مهد الإسلام منبع الإسلام، فلا يبقى فيها دينان مسلم الإسلام وكفر، يجب أن تكون الإسلام محضا ولا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود في خيبر لما فتحت وكان المسلمون مشغولين بالجهاد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عمالا في خيبر في مزارعها من مصر، فلما سري عنهم أجلاه عمر رضي الله عنه. فدل ذلك على أنه لا يبقى أهل الدين الآخر، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته بإخراجهم وقال في حديث عمر عند مسلم لأوفي أن اليهود والنصارى من يزيد من الجزيرة حتى لا أدعى إلا مسلما. وأوصى في وصيته بإخراج المشركين من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام. الوضع على الدولة وعلى المسلمين إخراجهم وعدم استخدامهم. وقد كتب كبار العلماء للدولة وفقها الله في هذا السبيل، وبين العلماء أن استخدامهم وجودهم في البلاد خطره عظيم والواجب إبعادهم. وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم وشرعوا في إبعاد كثير منهم وإنهاء عقودهم. ونسأل الله أن يمن بإبعاد الباقيين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة، قد تبيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة، طبيب للضرورة مدة معلومة ثم يذهب إذا استغني عنه أو جاء بدله من المسلمين. أما بهذا الطريق استخدام الكفرة الكثير، استخدامه من البلاد، من الهند، من النصارى، من لبنان النصارى، من أمريكا، من كذا من كذا، هذا ضرره عظيم، خطره كبير. فالواجب أن يبعد وألا يستخدم إلا المسلمون مع العناية أيضا بالمسلمين، لأن في المسلمين من يضر أيضا وجودهم لبدعتهم وكفرهم. وإن جاءوا الإسلام قد يدعون الإسلام وهم كفار في الباطل، عباد قبور يعبدون الأولياء، يعبدون الأنبياء، يعبدون القبور، يستريحون بالأموات، ينذرون له ويكفرون بالله، يعني وثنية أيضا من اليهودية والنصرانية. فالواجب لا يستخدم إلا مسلمون معروفون وينتقون، ينتقى لما يريد الاستخدام ينتقي يسأل من هناك ولا يستخدم إلا على بصيرة. وكان الدولة يجب أن لا تستخدم إلا على بصيرة، وأن تستغني عمن يمكن الاستغناء عنه، ولا يستخدم إلا ما تدعو الضرورة إليه، كما تقدم من مهندسين أو أطباء يدعو الضرورة إليهم نسبة مؤقتة، لأن وجودهم في البلاد الرياض وغير البلاد وغير الرياض في كل مكان من هذه الجزيرة ضرورة عظيم وأكثره لا تحصى. والمربيات والخادمات من هذا الباب يجب أن لا يستخدم أبدا لا كافرة ولا كافر، بل يجب أن يبعد سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، وأكثر من ذلك الشيوعيون. وقد يكون ملاحظة شيوعيين يستخفون ويتظاهرون بالإسلام، لكن عند التفتيش وعند العناية وعند السؤال يتبين أولئك ويحذروا من شرهم. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسلم مسؤول، ليس له ان يستخدم عمالا كفارا لا للاجره ولا لغير رضا، يجب ان يحذر ذلك وان لا يستخدم الا مسلمين قد انتقاهم، قد حرص وسال اهل الخبره عنهم حتى لا يستخدم الا اناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين. وهكذا الخادمات مهما امكن ان يستغني عنهم ان يستغني، فاذا دعت الضروره فليستخدم المسلمة راعنة في السن بعيدة عن صفة الجمال وصفة الفتنة، ينتقي ولا يعجل، ينتقي المرأة التي تغلب عليها عدم الجمال وعدم الشباب، تكون قوية تأتي المطلوب لكن بمراعاة عدم الشباب الفاتن وعدم الجمال الفاتن، وأن تكون مسلمة وأن يكون على حالة يكون فيها الخلوة ويكون فيها الفساد الذي يخشى منه. المقصود منها أن مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام والسواقين وغيرهم هذا كان خير كريم، واذا دعت الحاجه فلا بد من الانتقاء والعنايه من المسلمين خاصه. اما كفر فلا يجوز ابدا لا استخدامه لهذه البلاد، لان هذه يجب ان تطهر، يجب ان منها اهل الشرك. وقد يسر الله بحمد الله الاستغناء عنهم، كل بلاد فيها مسلمون يستغنى بهم عن اولئك الكفر. يمكن ان يستخدم من تونسيا من ماليزيا من بلاد أخرى من باكستان من البلاد التي فيها مسلمون تقع منهم الحاجة الضرورية. ومن أمكن الإنسان أن يستغني بزوجته بأخته بخادمة مسلمة من بلاده إذا أمكن ذلك فهذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم. والواجب على أهل الإسلام التعاون مع الدولة، أن يتعاونوا مع الدولة، الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر وأن تمنع من استغلال واستخدام المشركين وأن لا تستخدمها أيضا إلا مسلمين، وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند الضرورة القصوى لمصلحة العامة للمسلمين. هذا قد يرخص فيه للضرورة كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر وكافر يدين لحاجة يدله على طريق المدينة، وكما أبقى اليهود من خيبر مدة موقتة للحرب وسلاحه من حاجة الشديدة بسبب استقال المسلمين بالجهاد. المقصود أن هذا وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة الموقتة الضرورية الشديدة، ولا يجوز التوسع ولا يجوز التساهل في هذه الأمور لأن ضررها عظيم وخطرها جسيم. أما السفر إلى بلاد الكفار هذا بلاء عظيم، إذا سافر إلى هناك خلق رقة الحياة وخلق التحرك خلعه والاحتياط وتوسع في كل شيء إلا من عصم الله، توسع في الفساد والخمور والزنا والاختلاط والكفرة، شر عظيم في السفر إلى بلاد الكفار. وجاء الإنسان بتحريم ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين يوم كل مسلم وما بين المسلمين. وأخبر سبحانه وتعالى أن أولئك فرقة ملائكة وسجر عليهم ما جرى، قال رعاة ملائكة ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها، وأولئك مأواهم جهنم وساء مصيرا. من يقام بين المشركين ولم يهاجروا، قال ابن كثير رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين أرض المشركين لمن استطاع الهجرة، تحرم الإقامة بينهم بالإجماع إذا استطاع الهجرة، إذا كان في بلاد لا يستطيع فيها إظهار دينه ولم دعوه إلى دين الله تحرم عليه الإقامة بين أظهرهم، يجب الهجرة مع القدرة. أما هؤلاء الذين يتوجه الشباب الذي يحمل الثانوية أو المتوسطة يتوجه إلى يبتعد إلى بلاد الكفار إلى أمريكا وإلى إنجلترا وإلى فرنسا، هذا خطر عظيم، هذا شر عظيم، هذا منكر لا يجوز أبدا، لا من المعارف ولا من الطباع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك، ولا من التجارة المسلمين. لا يجوز أن يبعثوا أولادهم ولا بناتهم إلى هناك إلى بلاد يضر الشر والفساد العظيم، فإن الولد بالغالب لا يسلم والبنت أشد خطرا وأعظم، فلا يجوز أبدا الابتعاد إلى تلك البلاد الكافرة. وإذا كان ولا موت فليبتعد الرجل العاقل العالم المتبصر الذي يدعو إلى الله بعد الشهادة الجامعية وبعد التأكد من اتزانه وعقله ودينه وبصيرته، يبتعد الدعوة إلى الله وللأمور الضرورية إلى هناك ليدعو إلى الله ويبصر الناس وليقبل هذه التي تراد من سفره إلى هناك. أما يبعث من هب ودب من الشباب وغير الشباب حاجات دنيوية فهذا خطر عظيم ومثال كبير. حتى السفر المرض العلاج في خطر، قد يجوز للضرورة إذا لم يسأل له علاجه في بلده ومع ذلك في خطر عظيم، وهو إنما سافر للمرض حاجة شديدة كذلك الذي يسافر لغير ذلك لخرجة والنزهة والسياحة، هذا لا يجوز، هذا فيه خطر عظيم ومثال كبير، إلا إذا كان ذا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا أمانة معروف ويدعو إلى الله ويرجو إلى الله ويظهر دينه ويعلم الناس الخير، فهذا فيه مصالح في سفره وفي دعوته الى الله عز وجل. اما ان يسافر شباب جاهل وشباب على خطر عظيم وعلمه قليل يسافر الى بلاد كافره يعلن فيها حروب الله ويسر فيها الخمور ويعلن فيها الزنا في كل مكان واللواط وفساد كبير في كل مكان، فهذا خطره عظيم. وقل ان يرجع الطالب سالما، قل ان يرجع الطالب سالما، فقد يكفر بالله هناك وتفسد اخلاقه ولا يرجع سالما الا قليل، والغالب لا يرجع الى سالمين لما يشاهدون هناك من انواع الفساد والبلاء، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا، الواجب عليهم ان يخافوا الله وان يراقبوا الله وان يحذروا هذه الاسباب، هذه الاسباب لبناتهم او ابنائهم، وان يعاونوا الحكومه ويجاهدوا مع الحكومه ومع المسؤولين في الحكومه على عدم سفر هؤلاء، وان يحرصوا كل الحرص على أن تكون دراساتهم كلها في الداخل، ويطلب لهم الأساتذة والمدربون من الخارج حتى يحضروا، فالدولة بحمد الله قوية وتستطيع إحضار الأساتذة والمدرسين لكل فن ولكل حاجة، ويبقى الطالب في بلاده وبين أهله وبين إخوانه، فهذا أقل ضررا وأقل خطرا. نسأل الله يوفق الدولة والمسلمين لكل خير، نسأل الله يحفظ بلادنا وأبنائنا وبناتنا من كل سوء، نسأل الله أن يحفظ مجتمعنا من كل شر، ونبه في صالح على ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد رحمه الله من عبد الوهاب، ونصر العزة في باب الدعوة من الخير العظيم في هذه البلاد في الجزيرة في نجد وفي غيره، حصل بذلك الخير العظيم والطهر من الشرك والفساد، وكانت بلاد نجد مثل غيرها وشر بكفر بالله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعة الله إلى غير ذلك. فجاء الله بهذه الدعوة المباركة في منتصف القرن الثاني عشر دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه، فدعا إلى الله وناصره علماء الحق وناصره أهل السعود، واستقام من ذلك خير عظيم وجهاد كبير ودعوة انتشرة بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد، وحتى ذهب الشرك، وحتى هدمت الأمنحة على القبور، وحتى قضي على الأصنام والأوثان، وحتى ظهر الحق ودمغ الباطل، غلت آثاره بأسباب الدعوة المباركة وبسبب الجهاد العظيم وتنفيذ حدود الله وتنفيذ التعجيرات الشرعية فيمن خالف أمر الله. فصارت هذه البلاد مضرب مثل الاستقامة والهدى والأمن والخير، وصارت تذكر بأحوال المسلمين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، بسبب قلة البدع بل عدم البدع وانتشار الخير ووجود الدعوة إلى الله وظهور التوحيد وعدم الشرك. ثم انتشرت هذه الدعوة في البلاد المجاورة في الشام وفي مصر وفي العراق، وانتقلت إلى الهند وانتقلت إلى بلدان كثيرة نقلها العلماء والأخيار، وتصرفوا هناك في الدعوة إلى الله عز وجل، وانتشرت المؤلفات الإسلامية في دعوة الدعوة إلى التوحيد بأسباب هذه الدعوة الطيبة المباركة. فجزا الله الشيخ محمد وأنصاره وأعوانه جزاهم الله خيرا، وجعل البركة والخير في بقيتهم وهداهم صراطهم المستقيم، ووفق علماء المسلمين وإيانا جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وهدايتنا إلى صراطه المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.